إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا دوحة المجد، يا دوحة المجد، من فهر ومن مضر لقد جف ماء الصبا من غصنك النظري. مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. إن يبكيه عمه حزلا لمصرعه، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر فما بكى قمر إلا على قمري. جاء القاسم عليه السلام مستأذنا من عمه الحسين، قال: بني قاسم، وتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: وكيف لا أفعل وقد أحاط بك العدو من كل جانب ومكان. ضمه إلى صدره وأخذا يبكيان حتى سقطا إلى الأرض. أويلي من تلاقى وعند الأوداع، أويلي من تلاقى وعند الوداع، مشابك طول ليمن هو وللقرع، وما يلدمع ينشال بالصاع، وقلوبهم من العطش تسعى. عممه بعمامة مولانا الحسن وشد السيف في وسطه، وتقدموا لوداع لزمة رجاب سكنة، وعمته لصدرها تضم، ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أم: يا ابني يا جاسم، هل وكيت عزمك لعمك بوم؟ يا ابني أنا ذا خيرتك، بالك تخيب ظنوني. الزيل رمح وتشنه يا وال والداد ادعي رايح انا يا والدي من دون ما تقل لي يا لي عمي وحد بكربلا المانا ضم الحالي انتي وعمتي يا زينب يوما اغير نخوني ريد اوصيك يوم وصيا تسمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله ذكري شبابي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشان انا يا والد وقت الشرب إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إذا أردنا أن نقف على هذه الآية لنستجلي منها بعض المعاني فسوف تكون هناك وقفتان. الوقفة الأولى حول ما تعنيه الآية المباركة في جو الآيات والإعجازات التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي تدل على قدرته وعظمته. لأن عندنا من طرق الاستدلال على وجود الله وقدرته الآيات دالة على وجوده دالة على قدرته. ولذلك هناك باب واسع يناقش يسمونه النظم. هذا النظم اللي موجود في الكون يعتبر دليل على وجود الله، دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، المعنى الذي يوجد في باطن هذه الآية المباركة. نحن عندنا بأن القرآن حمال أوجه كما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا لا نلتفت إلى هذه الأقاويل التي تقول الشيعة هم أصحاب الرأي الباطني واللي يقولون أن للقرآن باطن وما شاكل ذلك، وأنه أحيانا تفسيرات غير ما يفهم من ظاهر الآيات وهلم جر. طبعا احنا نعتمد في القول بهذه الآراء ما صدر عن أهل البيت عليهم السلام لأنهم ترجمان القرآن وقرناء القرآن. نعجب النبي يقول إني تارك فيكم بإجماع المسلمين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت. ثم تفاسير القرآن ومعاني القرآن تؤخذ من غيرهم. إحنا هذا قرآن، هم قرناء أصلا للقرآن والاتباع لهما أمان من الضلال. بس أعرف هذه والاتباع لهما أمان من الضلال. فكيف القول الصادر عنهم لا يؤخذ ثم ولا ويؤخذ من غيرهم؟ فيقال بأن الشيعة مثلا أصحاب رأي باطني وهذه التأويل التي يتأولها الشيعة لا واقع لها. طبعا احنا عندنا هذه الآية الكريمة، حتى بعض العلماء جلس مع بعضهم قال القرآن ما إلى باطن، هذا المعنى اللي يفهم في الظاهر، رد عليه هذا العالم من العلماء، قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لأن كان اللي حاوره أعمى، قال تفضل يعني هذه ظاهر آية وأنت أعمى، أجل أنت في الآخرة أعمى وأضل سبيل، قال لا معناه عمل القلب، قال هذاك فسرت الآن تفسير غير ظاهر الآية. إذن الآيات إلها معاني، كما روي عن أمير المؤمنين القرآن حمال أوجه بل له معاني متعددة، لكن من الذي يفهم هذه المعاني؟ أنا وأنت؟ لا، يفهمها من كانوا هم قرناء للقرآن الذين يعلمون تأويل هذا الكتاب. والمفروض أن الناس ينقطعوا إلى أهل البيت في أخذ هذه المعارف عنهم عليهم السلام. فيما يتعلق بمرج البحرين يلتقيان، التفسير المتعارف عند الشيعة والسنة في ظاهر الآية، يعني عند الفرق الإسلامية بمعنى أدق، اتفقوا على هذا المعنى، بأن الآية تدل على آية من آيات الله عز وجل جعلها في الأرض، وهو أن المياه الحلوة تأتي من الأنهار وتصب في البحار ولا يختلطان، مرج البحرين يعني بحر الماء المالح والماء الحلو، بينهما برزخ يعني حاجز بقدرة الله بحيث لا يدخل هذا في هذا، وهذه الظاهرة موجودة على وجه الأرض وإلى الآن ترصد، الأنهار تمشي في البحار لمسافات طويلة ولا تختلط مع بعضها، بل يوجد عندنا في البحر عيون ماء حلوة في باطن البحر توجد، وإذا كانوا يعملون بالغوص في الفترات القديمة يقولون ننزل إلى مناطق معروفة يعرفها البعض، ينزلون بالقرب في باطن البحر يملؤون القرب بماء حلو من عيون تنبع في باطن البحر، لا هذا يختلط بهذا ولا هذا يختلط بهذا، فيقولون الآية في ظاهرها تشير إلى هذا المعنى، ولذلك تجعل جانب تدبري عندنا أن نتدبر في آيات الله، هذه القدرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهي كما تقدم من الدلائل التي نستدل بها على قدرة الله، لأن عندنا من بعض المناهج التي تتخذ للتعليم بحيث يعلم الناس ويعرفوا يعني المعرفة لله عز وجل، من جملة المسائل الدالة عليه الآثار، نعم، وهذه تعتبر من آثاره ومن آثار قدرته عز وجل. هناك تفسير آخر للآية المبارك، وهذا التفسير ورد عندنا وعند الغير، يعني ليس فقط تفرد بروايته الشيعة، بل بالعكس أحد السادة الأجلاء من علمائنا وجد أن هذا التفسير في 7 طرق عند السنة و5 طرق عند الشيعة، يعني عند إخواننا السنة الطرق أكثر في القول بهذا المعنى، عن ابن عباس وعن أبي ذر وعن سلمان الفارسي وعن أنس بن مالك وجماعة يروى عنهم هذا المعنى عن رسول الله في تفسير هذه الآية المباركة، مرج البحرين قال علي وفاطمة بينهما برزخ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على محمد وآله، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال النبي فيما يروى عن الحسن والحسين، اللهم صل على محمد. طبعا صاروا بعد ذلك يذكرون في بعض التفصيلات أنه لماذا مثلا بنحو الكناية لماذا يسمى علي بالبحر، قالوا بحر في علمه، بحر في فضائله، كذلك الزهراء قالوا بحر النبوة، في الزهراء بحر الإمامة، في علي قال بعض علماء السنة بحر الفتوة في علي، وهلم جر يعني المكرمات، وهذا بنحو الكناية يعني بأنه هم بحار في هذه المعاني. ويروى بطرق طبعا عند إخواننا السنة يوجد طرق علماء من المفسرين أوردوا هذا المعنى كالعلامة القندوزي في ينابيع المودة والعلامة الصبط بن الجوزي في التذكرة والعلامة الخوارزمي في المقتل والحافظ السيوطي في الدر المنثور والعلامة الألوسي في روح المعاني والعلامة الثعلبي في كشف البيان. لكن جاء البعض يقول لا هذه روايات ضعيفة، وحتى الألوسي ذكر قال يعني هذا المعنى متأول ولعله من الشيعة يعني. يقول وأنا عندي، هذا الألوسي صاحب روح المعاني، يقول وأنا عندي علي بن أبي طالب والزهراء أعظم من البحار. احنا نقول محتاجين إلى أن يكون عندك أعظم من البحار. الله يقول مرج البحرين، يكفينا أن الله عز وجل يصفهم بهذه الصفة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونستغرب احنا من هذا، وجاءوا طبعا جماعة من المتأخرين وصاروا يسقطون هذه الروايات ويستبعدون هذه الروايات، طبيعي لأن فيها علي، فيها علي. من يجي علي في شيء؟ جاءت الروايات الضعيفة، جاءت الأقوال الملفقة، وجاءوا الشيعة والرافضة، لأنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال يسار واستخف يمين، بيا لكنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغلي، وأسهن يطغى تارة ويلين. الله أكبر يا أبا الحسن سلام الله عليك. بطبيعة الحال اعترف أحد أو لم يعترف، الله سبحانه وتعالى أراد أن يعز هذا البيت، شاء من شاء وأبى من أبى. وهل تعتقدون أن الأئمة عليهم السلام من أهل البيت معتمدين على الشيعة حتى يرفعوا من شأنهم؟ معتمدين على الشيعة؟ إحنا اللي رفعنا من شأن أهل البيت الشيعة؟ الله عز وجل رفع من شأنهم، ولذلك أنت الذي ترفض هذه الفضيلة مجبور أن تصلي عليهم في صلاتك وإلا لا تقبل. ألا تلتفت إلى هذا المعنى الذي جعله الله حج عليك يحتج به عليك في قبرك؟ يقول طول حياتك أأمرك بنحو الوجوب أن تصلي عليهم، لهالدرجة لا يعرفون عندك وتحاول أن تدفع أي فضيلة عندك؟ حتى سمعت أنا مقطع من بعض الأخوة من إخواننا السنة الأحرار، طبعا يوجد أحرار كثير، قال أنا أتعجب هل يجتهد يؤلف مؤلف على مستوى دكتوراه يريد يثبت أن والد النبي وأم النبي في النار. يعني أنت تريد تتقرب إلى رسول الله بهذا؟ لأقل مروءة، أفرض أنك تعتقد بكفرهم، مروءة حياء من رسول الله، ما ألف مؤلفات، أترك الموضوع عندك في النار، خلي يصيرون عندك في النار. أما أني ألف رسالة دكتوراه يثبت بأن والد النبي وأم النبي في النار، يعني أنت جاي تقدم أنت هدية لرسول الله، تريد تفرح يعني تقول له أمك في النار؟ أنت ترضى حد يقول له أمك في النار؟ هذا إيذاء لرسول الله. والذي يؤذي النبي لعنه الله. إذا كنت أنت تعتقد هذا الاعتقاد السمج لا تؤلف فيه مؤلفات ولا تعلن حياء من رسول الله، لا أقل، حتى ذرة حياء لا يوجد حياء. يجتهد إلا بيدخل أم النبي في النار وجد النبي في النار وأجداد النبي في النار. عجيب غريب هذا، عجيب والله، والله نعجب إحنا منها. فمحل الشاهد هنا إخواني أنه وارد في الأخبار عندنا وعند المدارس الأخرى، سواء كان هذه يصححون أو لا يصححون، يعلقون أو لا يعلقون أو يضعفون ذلك، هذا ما يهم بطبيعة الحال، هذا آراؤهم. لكن إحنا نعتقد بذلك أنهم عليهم السلام هم في هذا المقام مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. وهل سوف تكون البحار أعظم من علي وفاطمة عليهما السلام؟ الأمر الآخر مرج البحرين علي وفاطمة، يعني إشارة أن الله جمعهما، اجتمعا عن طريق الزواج لأي غرض. ولاحظ مرج البحرين، يعني الله عز وجل هو الذي تولى هذا الموضوع بنفسه. وندخل إلى معنى آخر، أن تزويج علي من فاطمة تم بأمر من الله، وهذا متفق عليه عند المسلمين. الحمد لله بعد هذه ما ناقشوا فيها، يعني البعض قال مررها لأن قضية عرس، يعني ما يخالف مشوا هذه حق علي بن أبي طالب، دومها زواج يلا خلوه يفرح مسكين. هذه قالوا لا، هذا عاد صحيح بأن تزويج علي من فاطمة كان بأمر الله، إن الله زوجكها كما في معنى الخبر في السماء قبل الأرض، وأن تزويج علي من فاطمة تم من لدن الله عز وجل. لكن أليس شرف أن النبي تولى التزويج بنفسه؟ شرف ولا مو شرف؟ لكن لماذا الأمر ترك لله حتى النبي بعد ما؟ ليش؟ إذن المسألة فيها إشارة إلى قضية دقيقة جدا، أن أهل هذا البيت فيما يتعلق بمقامهم، مقام الإمامة والخلافة على الأرض، أن الله يتولى شؤون ذلك بنفسه، لأنه قد وعد إنا أعطيناك الكوثر، وقال في آية أخرى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فجعل الإمام والخلافة في ذريته صلى الله عليه وآله. ألا تفرح هذه الأمة أن يكون الأئمة من ذرية هذا النبي الذي يحبوه؟ يعني أنت لما يسألونك لو جيب طفل في الشارع تقول له إيش رأيك يكون إمامك من ذرية النبي، يقول بعد ما يحتاج، أليست الفطرة تقول ذلك؟ لا، البعض يريد يدفع عن رسول الله بطريق آخر. لا، ولذلك الله سبحانه وتعالى تولى هذه القضية بنفسه، تزويج فاطمة من علي لأنه يريد أن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني أئمة مستحفظ بعد مستحفظ من مدة إلى مدة لإقامة الأمر الإلهي على وجه الأرض. أئمة 12 كلهم من قريش، الأئمة من ذريتي من صلب علي. إذن الله تولى التزويج لأن القضية تتعلق بمشروعه، أئمة يهدون بأمره، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما كان أولئك الأئمة يدعون إلى الله يهدون إلى الله حتى مجيئهم إلى الأرض، أسباب ودواعيه الله تولاها بنفسه بنحو خاص، بحيث زوج علي من فاطمة هو سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يجمع بين البحرين، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ، يعني للزهراء حقيقة ولعلي حقيقة، لا يطغى أحدهما على الآخر، وقالوا البرزخ النبي صلى الله عليه وآله، وأن علي هو بحر الإمامة والزهراء بحر النبوة، فخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين عليهما السلام. ولذلك أيها الإخوة الكرام حفظكم الله تعالى، الله سبحانه وتعالى له مشروع على وجه الأرض وهو تولاه في كل مراحله وأدواره، الله تولاه بنفسه، يرعى بنفسه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، راح أقر عينك يا رسول الله، بنتك أنا اللي أزوجها، الأئمة اللي يحملون شريعتك يكونون من ذريتك من صلب فاطمة، إنا أعطيناك الكوثر، اشكر الله وصلي لربك وانحر. إذن هكذا، فحديثنا هذه الليلة عن هذين الصبطين عليهما السلام، الحسن والحسين، اللي هما اللؤلؤ والمرجان. ماذا نتج عن اللؤلؤ والمرجان؟ نتج لؤلؤ ومرجان، أئمة أطهار وأبناء أجلاء، كان منهم هذا الفتى القاسم عليه السلام، صاحب هذه الليلة عليه السلام ابن الصبط مولانا الحسن، بحيث كان شهيدا فداء لدين الله سبحانه وتعالى هذا الفتى. إذن اللؤلؤ والمرجان ليست فقط تتوقف على الحسن والحسين، وإنما ما يأتي منهما من ذرية، لأن عندنا النور اجتمع بعلي وفاطمة، فكان نور نبوة نور إمامة، ثم افترق في الحسن والحسين، ثم بعد ذلك اجتمع بعلي بن الحسين وفاطمة بنت مولانا الحسن، فجاء مولانا الباقر. فالأئمة من الباقر إلى المهدي عجل الله فرجه الشريف هم أبناء الحسين من ناحية الأب، وأبناء مولانا الحسن من ناحية الأم، فاطمة بنت مولانا الحسن التي تسمى بالطاهرة، والتي كانت شبيهة للزهراء في عفتها وطهارتها وعبادتها وزهدها وفي تقواها وورعها. تزوج بها مولانا السجاد فأولد منها الإمام الباقر عليه السلام، والباقر جاء بالصادقة، واللؤلؤ والمرجان مستمر. آخر درة ثمينة عندنا من هذا البحر من هو الآن؟ آخر شيء القائم من آل محمد، الذي الله عز وجل يتحدى به الدنيا ومن فيها سلام الله عليه. نعم، إذا خرج فهو اللؤلؤ والمرجان الذي خرج من البحرين، الذين قال الله في حقهما مرج البحرين يلتقيان. الله أكبر. الحقائق القرآنية لا تقف إلى مدى معين، هي مستمرة حتى بعد الدنيا وبعد قيام القيامة. إذا انتهت الأرض وفنيت وراح البحار وراحوا، هل يقولون آية يختلط الماء الحلو والبحر؟ ما يخالف التفسير الظاهر، نقول ما يخالف. لكن إذا انتهت الدنيا من هو اللؤلؤ والمرجان؟ يوقف القرآن ما إلى معاني مصادق انتهت؟ هذا المصداق الدائم، المصداق الدائم الذي لا يفنى، معاني القرآن لا تفنى. إذن المعنى الباقي الدائم علي وفاطمة سادة في الجنة، والحسن والحسين لؤلؤ ومرجان عظماء في الجنة إلى الأبد. إذن معاني القرآن ثابتة، ومعاني القرآن دائمة، ومعاني القرآن تأخذ صفة الخلود. إذا مضت أرضكم هذه ببحارها وأنهارها، وقامت القيامة وخسفت الدنيا، أين مرج البحرين يلتقيان؟ انتهى. أين اللؤلؤ والمرجان؟ انتهوا. إنما هم محمد وآل محمد. نشوف مولانا الصبط الحسن سلام الله عليه، لابد أن ذكر هذه الليلة وله حق علينا، وإن شاء الله عباراتنا هذه الليلة البوصلة تتجه إلى المدينة المنورة، إلى القبر المظلم. الله أكبر. نعم. مولانا الحسن الذي ولد هذا الفتى سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، يعتبر ممن عناه الله عز وجل كما في هذه الأخبار اللؤلؤ والحسين هو المرجان. هذه اللؤلؤة الثمينة التي جاءت بها علي وفاطمة سلام الله عليه، حقيقة لا بد أن نقف على حقيقتين فيما يتعلق بمقامه الشريف. أولا، هذا الإمام يعتبر صاحب الإمامة الإبراهيمية، الإمامة المعهودة في القرآن الكريم، عندما قال النبي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. كيف يقول النبي في حق الحسن والحسين وهما أطفال إمامان، مع أن العرب ما تطلق هذا اللفظ إلا على الرجل إذا بلغ 40 عام وكانت عنده مؤهلات، مثلا شاعر، أديب، حكيم، عاقل، شجاع، يا الله يحطون إمام. هل النبي صلى الله عليه وآله يعني هذا المعنى المستعمل عند العرب، القيادة، الزعامة التي تتسم بصفات وخصال نوعية، أو يعني معنى آخر. لا، لا شك بأنه يجتمع المعنيان. معنى الزعامة فيهما، القيادة فيهما، الريادة فيهما، ويقصد النبي أيضا المعنى القرآني للإمامة. عندنا إمامة بالمعنى القرآني، الإمامة الإبراهيمية المجعولة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم، عندما خاطب إبراهيم فقال إني جاعلك للناس إماما، وهذا جعل جديد كما يقول جملة من أو بعض المفسرين، هذا جعل جديد أعطي لإبراهيم في آخر حياته، حتى روي عن مولانا الصادق يقول استعظمها إبراهيم فقال ومن ذريتي. ربي يعني الله ما أعطى إبراهيم هذا المقام إلا بعد أن كبر سنه. ولذلك يروى عن مولانا الصادق إن الله جعل إبراهيم نبيا قبل أن يجعله خليلا، بمعنى الخبر، وجعله إماما بعد أن جعله خليلا، أو جعله نبيا قبل أن يجعله خليلا، وجعله إماما قبل أن يجعل بعد أن جعله خليلا، بمعنى الخبر. يعني أرقى رتبة وصل إليها إبراهيم الإمامة التي أعطاه إني جاعلك، أعطيت في آخر عمره وهو نبي وأبو أنبياء ومن أولي العزم وصاحب شريعة وكتاب عليه السلام. ويأتي النبي ويقول الحسن والحسين، يشير إلى اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين إمامان. هل يقصد المعنى المستعمل عند العرب؟ طبعا إذا بمعنى زعامة وقيادة إيه؟ لكن يعني بها أيضا حقيقة الإمامة المعهودة في القرآن الكريم، الإمامة الإبراهيمية. يعني النبي كل سواه حط النقاط على الحروف، عندما قال إبراهيم ومن ذريتي يوجد أئمة بهذه الصفة، بهذه الصفة العظيمة يعطون العهد، ومن ذريتي قال الله لا ينال عهد الظالمين، يعني موجود في ذريتك بس ما ينالها ظالم، يعني يوجد في ذرية إبراهيم ظالم وغير ظالم، ظالم لنفسه ظالم لغيره، وأعظم شؤون الظلم الشرك بالله، ويوجد في ذرية إبراهيم من أشرك بالله، قريش، قريش أليست من ذرية إبراهيم؟ أشركوا بالله كثير منهم، ولما نسلط الضوء ونحط فوكس على مكة من هو اللي يليق بهذا المقام فيهم؟ من؟ اللي ما عبدوا الله، ما عبدوا الشيطان طرفة عين، ولم يشربوا خمرا، ولم يرتكبوا المظالم، منهم؟ يقول الإمام علي الأصنام بينكم منصوبة، يخاطب أهل مكة، والآثام بكم معصوبة. لاحظ من الذي الله اصطفى؟ من؟ بل حتى من أسلم، بعضهم حتى من أسلم عاش في الكفر أكثر من الإسلام، وعبد الأصنام أكثر من عبادة الله، ذول يصلحون حق إمام؟ ولذلك الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم مذ النشأة الأولى هم محمد وآل محمد عليهم السلام. ولذلك لهم هذا المقام، أي أنهم أصحاب العهد من ذرية إبراهيم. ولذلك لما علم إبراهيم بأن النور سوف يشرق هنا في مكة صار يدعو على رؤوس الجبال، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة. هنيئا لكم أخواني، أنتم تلك الأفئدة التي تهوي لآل محمد. نعم، أنتم الأفئدة التي تهوي إليهم. الله استجاب لإبراهيم وقول والحمد لله ثلاث مرات، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، واشكروه ثلاثا، الشكر لله، الشكر لله، الشكر لله. أن الله عز وجل أجاب دعوة إبراهيم، إحنا أيضا في هذه الدعوة المباركة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. مع الأسف الآن الأمة الإسلامية ولا أصلا داير في بالهم شيء اسمه حسين، هذا بعد إذا ما حاربوا الحسين سلام الله، يعني من هو اللي الآن يحيي قضايا الحسين ويتوجع للحسين ويتألم لرسول الله ويتقدم للنبي يقول له عظم الله أجرك؟ بعد 1400 سنة النبي مضى يوجد من أمته من يتألمون لألمه. هذا الكرامة، هذا الشرف، هذا العز، أننا نواكب النبي ونقول يا رسول الله غياب جسدك عن الدنيا ليس معناه غياب حقيقتك، غياب حبك عن قلوبنا، هذا الحب في قلوبنا لك يا رسول الله، وهذا الولاء دائم لك يا نبي الله. ولذلك العهد كان في ذرية إبراهيم لا يناله ظالم، فإجا النبي حط النقاط على الحروف، قال الحسن والحسين إمامان، قام أو قعد، يعني هم أئمة على كل حال، أئمة جعلهم الله من أصحاب العهد. إذن النبي لما يقول إمامان يعني الإمامة القرآنية الإبراهيمية، إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي، ومن ذرية من هم؟ الحسن والحسين وعلي وباقي الأئمة الأطهار من ذريته، ولم يرتكبوا الظلم. فإجا النبي بس وضحهم، قال ترى هذا ذول إذا تسألون عن أحد عند عهد بعد إبراهيم وبعدي علي إمامكم بعدي. وإحنا ترى نحفظ قسم من الحديث ولا نحفظ باقي. الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا، تدرون ايش تكملته؟ حفظوه، وأبوهما خير منهما. الحسن والحسين، يلا حفظوا، الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا وأبوهما خير منهما عليه السلام، سلام الله عليك يا أبا الحسن. ونتشرف أننا في هذه الليلة نقف عند هذه الشخصيات الكريمة المعظمة. فمولانا الحسن عليه السلام إذن إمام لؤلؤ، أشار الله أنه لؤلؤ متولد عن البحرين الذين مزجهم الله مرجهم الله، ويعتبر إمام بإمامة معهودة في القرآن الكريم، وكذلك يعتبر من أصحاب العهد الذين الله عز وجل أشار إليهم في القرآن الكريم. الله أكبر. القاسم هو ابن ذلك الفتى، هو ابن مولانا الحسن سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. هذا الفتى الجليل الذي جاء لأبي عبد الله الحسين مستأذنا منه، نعم، القاسم فيما يتعلق بعرس القاسم، طبعا لا يوجد عندنا في الروايات أو في السيرة التاريخية أنه حدث زواج، هذا مو موجود عندنا، لكن اتخذ الزواج في الأشعار وفي أبيات الرثاء إنما من باب الرمزية، يعني يرمز إلى أن هذا الشاب قتل في ريعان شبابه في سبيل الله، لم يتهنى بشبابه، ضحى لأجل الله، فيؤتى بهذه المراسيم فقط لهذا الغرض. ولا تقوم الدنيا عندنا عرس القاسم مو ثابت، مو ثابت عرس القاسم، انت الآن ما تسوي لك رمز ولا ما تسوي لك رمز، تسوي لك رمز، تحط لك نخلة ترمز بأن الأحساء بلاد النخيل، أحد قال كفر ولا شرك؟ أنت مثلا واحد يحط له وردة حمراء وما أدري إيش معنات الوردة الحمراء، ترمز إلى شيء معين. الحضارة الفرعونية رمزها زهرة اللوتس مثلا، رمز إلى معنى، يؤدي إلى معنى. الشيعة تسوي بس فقط هذه المراسيم لغرض أن تعطي رمز يرمز إلى أن القاسم قتل في ريعان شبابه في سبيل الله، حتى يشجع الشباب أنهم يضحوا لأجل الدين، يقدموا لهذا الدين التضحيات. ولذلك لا نرتاع من هذه الأمور. نعم، إذا أردنا أن نؤصل في المقام نقول لا يوجد خبر في السيرة بأن القاسم تزوج في كربلاء أو صار عرس، لا، نعم، البعض ينقل يقول لعله عقد حتى يجمع بين الشهادة وأنه قد اكتمل عنده نصف الدين، لأن الزواج نصف الدين. نعم، وكأنما الحسن أوصى لمولانا الحسين أن يزوج القاسم بإحدى بناته، لعله هذا يصح ما يصح لا يؤثر في أصل القضية شيء كما تقدم في الليالي الماضية. فقد فتقدم القاسم عليه السلام نحن محو مولانا الحسين مستأذنا من قال يا عم ائذن لي في القتال. قال بني قاسم وتمشي برجلك إلى الموت. قال وكيف لا أفعل وأراك وقد أحاط بك العدو من كل جانب ومكايا عممه بعمامة مولانا الحسن ألبسه أثواب مولانا الحسن وشد السيف في وسطه وضمه إلى صدره أخذا يبكيان حتى سقط إلى الأرض. ثم حاطت به عماته أخواته أمه لا طاقة لنا على فراقك واحدة تضمه والأخرى تقبله والأخرى تقول ارحم غربتنا يا 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 ومضى القاسم إلى سوح القتال يجاهد في سبيل الله. وهذه المراسيم التي تقرأ على أنه عرس زف إلى المنايا لاستدرار العبرة. شمس أفق العلا بازغت بالكسوف شمس أفق العلا بازغت بالكسوف لمصاب جرى في عراس الطفوف. زينب يا رباياب قربا للخضاب زينب يا رباياب قربا للخضاب لنزف الشبايب في عراس الطف مذ مضى المستضايم وبقايا قلب كئيب مذ مضى المستضايم وبقايا قلب كئيب فرأى صحبه صرعان بالكثيب فرأى صحبه صرعان بالكثيب يا أبا الفضل قم يا حبيبي حبيب وهل أمه سريع لينزف الشباب ما جرى بالدهر كل مثل عرس ابن الحسن لبس المظلوم عمه يوم تزويجت فيان وكأني بمولانا الحسين بحاب لسان الحوايل يخاطب مولانا العباس بلسان الحوال ليس حقيقة وإنما تصويرا يا الذي على المشرعة ظلت رمية جثته هذا جاسم زافينا قوم عاين زفته ان شان يا ابو الشيمه بيك للنهضه جلد فزع اخوانك وقوموا سريع زفوا هالولد قرب زفافه وانا مفروض ما عندي احد ودعوه بدموع جارية وزفرات وارية وزفوه إلى الموت إلى المنون نزل إلى الميدان شبل الحسن فجعل يقول والله إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن ما زال يقاتل حتى انقطع شسع نعله فحمل عليه الأزدي عظم الله أجوركم وضرب مولانا على رأسه وهوى صريعا رحم الله من نادى وحسنا أيوا قاسما أيوا مصيبتا ثم جاء مولانا الحسين وفرق الرجال عنه وقال والله يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره واحتمله ورجلاه يخطان في الأرض خطا مبارك بين سبعين ألف جاب عن الحين بدم الراس حنايك بدليل الشميع بالنشاب زفو على راسك ملبس نبل ينثر أما الأم وقعت على جثته منادية وولده وقاسماه وثكلا آيا يا أنا ردتك ذخر لي أنا ردتك ذخر لي مشيبي يا وسفا انقطع منك نصيبي يا أي والله يا محروم من شم العذابي يا أي والله ترى عقباك يكثايا يا رنحيب على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نشر المآتم يا الله أسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد صل على محمد وآله شاف المرضى قضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قل دون الدعاء جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء رواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.